بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المقدمة بعد أن انتهينا من المقدمات أو المقدمة، مقدمة في أصول الفقه في معرفة الأمور العشرة. ذكرنا نشأة علم الأصول بدأ هذا العلم كغيره في النشأة والازدياد، فرتبوا الأبواب والفصول، فنشأ عن ذلك طريقان ومصطلحان. الأولى على طريقة المتكلمين، فإنه من رأيهم البحث عن طريقة علم الكلام وتقرير الأصول من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب، فروع المذاهب لها أو مخالفتها إياها. وعلم الكلام خاضوا فيه وتوسعوا بما لا فائدة فيه، حتى أنهم سموا علم الكلام علم أصول الدين، وعده بعض العلم من العلوم المبتدعة. يستفاد من بعض التعاريف وبعض التحقيقات الموجودة في هذا العلم، لكن الخوض فيه ولوي الأدلة وفروع المذاهب والقواعد على ما يريد هؤلاء، بل بعضهم كان يعتقد الاعتقادات الباطلة من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، فقعدوا القواعد وحار العلماء من بعدهم في ماذا؟ في صياغة التعاريف وإخراجهم مما وقعوا فيه. وهذه إن شاء الله يمكن ننبه عنها أو عليها مسائل تعريفات توحي أو تنبعث عن اعتقاد، ومن سار عليها ربما ضل والعياذ بالله. فعلم الكلام كما ذكرنا لكم أنه يتكلم مثلا في علوم وبعض التعاريف، الاستدلال، النظر، البراهين، العلل، الأشياء كذا، فثم توسع غير محمود. وكانوا ينقسمون إلى مذاهب شتى، فمنهم المعتزلة ومنهم الشافعية والمالكية وأهل السنة، وأكثرهم الشافعية. ليس الشافعي، بل الشافعي كان يكره علم الكلام، ولكن ممن ينتسب إلى علم إلى الشافعي. ومعنى ينتسب علم إلى الشافعية أو يقول فلان شافعي أو مالكي، أي أنه درس أصول وقواعد المذهب، هذا معنى شافعي. بعض الناس ربما يقول أنا شافعي، ربما ما يدري ما أصوله وما قواعده، بل بعض العوام ربما يقول أنا شافعي، ما يدري اسم الشافعي، هذا بعض العوام يقول أنا شافعي. كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يقول إنسان أنا طبيب إلا إذا كان عنده علم الطب، ولا نجار ولا كذا إلا عنده علم ذلك العلم. فهؤلاء ممن انتسبوا انتسابا للشافعي معرفة قواعده، يعني ماذا قواعد مذهبه، كثير منهم كانوا ممن ألف في ذلك من الشافعية، كان قد خاض خوضا كبيرا في علم الكلام، ولهذا ألفوا المؤلفات. لهذا نسب هذا العلم علم الكلام للشافعية لكثرة من كان ينتسب إليه، ولهذا نسب هذا العلم إليهم، فما أبدته العقول والحجج من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه. ومن مؤلفاتهم كتاب المعتمد لأبي الحسن محمد بن علي المعتزلي، توفي سنة 463. أيضا كتاب البرهان لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي المعروف بإمام الحرمين، توفي سنة 487. كتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي، وغير كتب، بس هذه نبذة فقط، ولا كثيرة، كثير من الكتب يعني مما كان ينتسب للشافعية له مؤلفات كثيرة في هذا العلم. جاءت طريقة يعني ماذا، أناس آخرون قالوا علم الكلام هذا خاض وتعدى وكذا، نحن سننهج نهج آخر، وهي طريقة الحنفية، ونسبت الحنفية لأن أكثر من يعني ماذا خاض في هذا هم الحنفية، بل هم من أرادوا أن يفصلوا عن علم الكلام وفجعل لهم مذهبا آخر. فإن طريقتهم كان يراعى فيه تطبيق الفروع المذهبية على تلك القواعد، حتى إنهم كانوا يقررون قواعدهم على مقتضى ما نقل من الفروع من أئمتهم. وإذا كانت القواعد أو القاعدة يترتب عليها مخالفة فرع فقه شكلوه بالشكل الذي يتفق معه، فكأنما إنما دانوا الأصول التي ظنوا أن أئمة المذاهب اتبعوها في تفريع المسائل وإبداء الحكم فيها، وقد يؤدي بهم ذلك بعض الأحيان في بعض الأحيان إلى تقرير قواعد غريبة الشكل. لذلك نرى أصول الحنفية مملوءة بالفروع الكثيرة لأن في الحقيقة لتلك القواعد. علينا ما نقرأ قراءة فقط كفائدة، ولا كنت ما أريد أن أقرأها. من كتبهم كتاب لأبي بكر أحمد ابن علي المعروف الجصاص، كتاب لأبي زيد عبد الله بن عمر القاضي، ما لك توفيها سهل، كتاب محمد بن أحمد السرخسي، كتاب لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، كتاب المنار لعبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي. هؤلاء قالوا نترك علم الكلام ونجعل أهم شيء المذهب، وما سار عليه المذهب شكلوا القواعد. جاءت حلبة وطلبة قالوا نحن وسط، أيضا ممن كان كثير من ينتسب الحنفية، قالوا نحن سنجمع بين هذا وبين هذا. جاءت طلبة من متأخر الحنفية وغيرهم، رأوا أن يكتبوا كتبا تجمع بين الأصلين، أصل الحنفية وأصل المتكلمين أو الشافعية. ومن كتبهم كتاب بديع النظام الجامع بين كتاب الأحكام لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي، كتاب تنقيح الأصول لمصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي، توفي سنة 747، ثم شرحه بشرح سماه التوضيح. وقد لخص في كتاب أصول البزدوي والمحصول للرازي ومختصر بن الحاجب، وقد كتب على التوضيح حاشية سعد الدين مسعود ابن عمر التفزاني الشافعي، وكتب كمال الدين محمد بن عبد الله الشهير بن الهمام وقال الهمام الحنفي المتوفى سنة 861 كتابه المسمى بالتحرير، وشرحه تلميذه محمد بن محمد بن أمير حاج الحلبي المتوفى سنة 879، وكتب تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 771 كتاب المسمى جمع الجوامع، وقال في أوله أنه جمعه من زهاء 100 مصنف، وهو عبارة عن جمع أقاويل أو الأقاويل المختلفة. وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الألغاز والإعجاز، وتكاد لا تكون عربية المبنى، وأدخلوا في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام، لأنك إذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح العميات. وأما جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئها ولا سامعا قارئا ولا سامعا، وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد. هذه بس إنما قلنا نقرأ قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة كلام ابن عثيمين رحمه الله. أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر السنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناه الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل علمنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. نحن حبينا في هذا أننا نذكر كلام ابن عثيمين رحمه الله كما هو، باب الاستفادة، طالب المتن يكون كله موجود، المتن كله موجود، والتعليقات على بعض الكلمات التي تحتاج إلى شرح والتي لا تحتاج إلى شرح واضح تركناها، نفس طريقة الشنقيطي رحمه الله على الروضة. فتلاحظ من تقرأ في المذكرة ما يذكر نص كلام، يعني ماذا كلام صاحب الروضة، إنما يذكر مقتطفات. فكنا مشينا على هذا، ثم عزمنا على كتابة، يعني خلاف قصدي لما عليه الشنقيطي رحمه الله، ثم من باب الفائدة قلنا نذكر المتن كامل، ثم بعد ذلك يعني نوضح ما يحتاج لتوضيح. قلنا في الشرح قوله الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، تعظيم للمنعم سبحانه وتعالى، سواء تعلق بنعمة أو بغيرها. ما يشترط أن الإنسان أنه لا يحمد ربه أو لا يحمد الله سبحانه وتعالى إلا مقابل نعمة، بل لو نظر الإنسان إلى نفسه لوجد أنه يعني يتمتع بنعم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا يكفي الإنسان ما يتنعم به من نعمة الصحة، نعمة العافية، ونعم التي في جسده. فهذه لو قام لله وصام ما أدى نعمة، لو قام ليله وصام نهاره ما أدى نعمة جارحة من الجوارح. فلهذا يقول هو الثناء باللسان على قصد التعظيم، سواء تعلق بنعمة أو بغيرها. وحتى أن الإنسان لو كان مبتلى لا بد من حمد وشكر لله سبحانه وتعالى، لا بد من حمد وشكر لله. بعض الناس لم يعني تجد أنه لا يشكر الله عز وجل إلا مقابل نعمة، وإلا يسخط على رب العالمين، وهذا عليه كثير من العوام. بعض تسأل كيف حالك يا فلان، قال مشي الحال. وأنت يا فلان كيف حالك، قال نصف نص، ما فيش الحمد لله. وأسوأ منهما كيف حالك يا فلان، قال مثل الزفت، نسأل الله السلامة. بعض الناس تجد لا يلهج لسانه بذكر الله سبحانه بحمد الله. فالإنسان حتى لو كان مبتلى بجميع البلايا لابد أن يحمد ربه ويتأدب بالآداب النبوية، فيقول إن سئل وكان مبتلى يقول الحمد لله على كل حال، يعرف أنك مبتلى ويدعى لك، ويدعى لك. الحمد والشكر هو أعم، والشكر هو فعل ينبعث عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه، سواء كان باللسان أو الجنان أو الأركان. وهذا الفرق بين الحمد والشكر. الحمد يكون باللسان، والشكر أعم، باللسان، بالقلب، بالجوارح. الشكر هو الثناء على المنعم بما أولاكه من معروف. ولهذا يذكر أهل العلم أركان لهذا الشكر، أركان الثلاثة كما ذكر هنا، كما ذكرنا. الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا أي بالجنان بالقلب، والركن الثاني التحدث بها ظاهرا أي باللسان، والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله، وهو العمل بالأركان بالجوارح والأركان. فإذا الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب بالمحبة والمعرفة، وباللسان بالثناء والحمد، وبالجوارح في صرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من جهة، فكل شكر هو حمد، وليس كل حمد شكر من حيث التعريف. ولا يكون سواء كان باللسان أو الجنان أو الأركان، الأركان السمع البصر تصرفها في طاعة الله، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. ومن ثم كان بينهما عموم وخصوص من وجه، الحمد باللسان، ولكن الشكر باللسان والقلب الجنان، وكلاهما حمد، بينهما عموم وخصوص. ثم قال رحمه الله قوله ونتوب إليه، والتوبة مصدر قولك تاب يتوب، وهو مأخوذ من مادة توبة التي تدل على الرجوع، يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه توبة ومتابة، والوصف منه تائب، والتوب ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار التوبة. وقوله صلى الله عليه، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله وصلاته على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى، وهو أخص بالرحمة، والثناء عام. والصلاة في اللغة الدعاء والتبرك والتمجد، يقال صليت له أي دعوت له، وزكيت وزكيت، دعوت له وزكيت. وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلاة الله على عباده التزكية لهم. والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس أيضا، يعني ماذا؟ اللهم صل على فلان، أي هي دعوة أيضا لهم، الملائكة تدعو والإنسان يدعو لأخيه، يسمى صلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على أبي أوفى، الصلاة لهم الدعاء والاستغفار سواء كان من الملائكة أو من الناس. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا في إشكال، نحن الوقت ضيق أصلا، معنا رجب قد مشينا كثير من النص، وشعبان الناس نصفه يتوكلون يذهبون دعوة ويذهبون، فنحن سنمشي سريعا، إذا في إشكال قولوا في إشكال. تمام. قوله على آله وأصحابه، واختلف من الآل على أقوال. القول الأول من حرمت عليهم الصدقة، آل بيت رسول الله قيل من حرمت عليهم الصدقة، واختلف من هم، وهذا هو قول الشافعي وأحمد في رواية وأبي حنيفة وجماعة، أن من حرمت عليهم الصدقة هم الآل. القول الثاني هم ذريته وأزواجه خاصة، ذكره ابن عبد البر في التمهيد في باب عبد الله بن أبي، وكذا في شرح حديث أبي حميد الساعدي ذكر هذا الكلام. ثلاثة قيل أن الآل هم أتباعه إلى يوم القيامة. ذكر ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من قال به جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى فيما ذكره البيهقي، واختاره بعض أصحاب الشافعي ورجحه النووي في شرح مسلم والأزهري. قيل الآل كل أمة محمد كلهم آله، كل جميع الناس هم آله. رابعا قيل الآل الأتقياء من أهله، الأتقياء من أهله، يعني يخرج أبو لهب ويخرج غيره ممن كان على الكفر والعياذ بالله. حكاه القاضي حسين الراغب وجماعة، والصحيح هو الأول والثاني، من ومن حرمت عليهم الصدقة وهم ذريته وأزواجه، ومن حرمت عليهم الصدقة. وأما الثالث والرابع فضعيفان، أنهم يعني جميع الأمة أو أنهم الأتقياء فقط. وحتى من كان مثلا على غير تقوى هم الآل، لكن ما نفعه، ما ينفعهم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن تبعهم بإحسان، التبعية إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف أيضا. فهنا قال ومن تبعهم بإحسان، أي تبع الصحابة والتابعين واقتبس آثارهم. التبعية إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة، والناس باعتبار تعلقهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: قسم نكب عن اتباعهم، عن اتباع السلف وقدمته الصحابة رضوان الله عليهم، وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنا، قسم تبعهم ولكن مع إساءة في التبعية. هذين باب الفوائد فقط. ثم دخل المؤلف رحمه الله بعد هذه المقدمة اليسيرة، دخل في صميم درسنا وهو أصول الفقه، فاعتبر درس من اليوم، هو الدرس من اليوم فقط، إنما قراءة مضت. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين، الآن نقرأ في المتن ثم نرجع الحاشية. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. يعني الآن أصول الفقه كلمة مركبة، أصول وفقه، أصول ثم ركبت أصول الفقه. ثم يتكلم علماء الأصول يحقق كلمة أصول، ثم يحقق كلمة فقه، ثم يعرفون التعريف المركب، التعريف المركب لأصول الفقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، مثل أساس الجدار، الأساس هو أصل، نسوي الأساس يعني نسوي الأصل وانبنى عليه غيره، وانبنى عليه، فالمبني عليه يسمى فرع. إذن الفرع من بنى على غيره، من بنى على غيره يسمى فرع. فالأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها أغصانها أي جذورها، الجذور هي أصل تعتبر. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفرع بنى على الأصل. فنرجع للحاشية، فالمؤلف لم يعرف تعريف الأصل في اللغة. هذا تعريفه، يعني قصدي تعريف الأصل ومن بنى غيره، تعريفه في اللغة في الإصطلاح. طيب، قلنا هنا قول الأصل لغة ما ينبني عليه غيره، هذا هو الصحيح، اختاره الإمام الشوكاني وهو يعتبر محقق من المحققين، لهذا سنكثر دائما ثلاثة الكلام الشوكاني، إنه في الحقيقة محقق ويجمع كلام الأصوليين ثم يحقق يعني الزبدة منهم. ولهذا قلنا هذا هو الصحيح هو قول الشوكاني، لأنه حقق تعاريف كثيرة واستنبط منها، وهو تعريف أكثر الأصوليين الذي هو إيش؟ الأصل يعني ماذا؟ ما ينبني عليه غيره. إذن الفرع ما تعرض إلى الفرع، فالفرع ما انبنى على إيش؟ على غيره. مفهوم كيف؟ كما ذكرنا هذا هو تعريف للأصول الأصل في اللغة. طيب في الإصطلاح لم يتعرض له المؤلف، فقلنا هنا تعريف الأصول في الإصطلاح. قال الشوكاني يطلق على الراجح، يعني يقول معنى الأصل في الأصل في الإصطلاح هو الراجح، هكذا مطلقا هو الراجح. وقيل المستصحب، وقيل أيضا القاعدة الكلية. يقول لك عرف الأصول في الإصطلاح، قال هي القاعدة الكلية، هي المستصحب، هي الراجح. وبعضهم يقول في تعريفه الإصطلاح في اللغة أو الأصل في اللغة هو الدليل. وقال الشوكاني بعد أن ذكر ذلك، قال والأوفق بالمقام الرابع. يرى الشوكاني رحمه الله وعليه جمع من الأصوليين أن تعريف الأصول في اللغة، الأصل في اللغة، قصدي الأصل في اللغة هو الدليل. قال صاحب فواتح فتوح، هي فواتح فتوح الرحموت، لا خلي عنا ما عليه أن في بعض النسخ فيها فتوح الرحموت. حد يتكلم؟ ها المثال. قال الأصول اصطلاحا الراجح، كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح. والمستصحب أي يطلق على الثلاث الأشياء التي ذكرها والأربع الأشياء. ويقال المستصحب كما يقال طهارة الماء أصل. هذا المستصحب سيأتي إن شاء الله ذكره، يسمونه بالبراءة الأصلية. يقول لك الأصل الحل، هذا معنى المستصحب. كما يقال طهارة الماء أصل. والقاعدة أي يطلق على القاعدة، كما يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو. والدليل كما يقال أقيم الصلاة أصل وجوب الصلاة، يعني أصله بالدليل أقيم الصلاة. يقول لك الصلاة أمر، كيف عرفت أن الصلاة أمر؟ أقيم الصلاة والصلاة أمر، إذن هذه قاعدة أصل. أقيم الصلاة أصل، أصل وجوب أقيم الصلاة أصل وجوب الصلاة. فلفظ الأصل مشترك اصطلاحي في الأربعة، وثبوت الوضع لابد له من دليل. يعني الآن ذكر صاحب فواتح الرحموت أن كلمة أصل هو داخل في الأربع الأشياء، وأتى بالأمثلة، قال يطلق على ماذا؟ على الأقل الراجح، يطلق على الراجح. كيف عرفت؟ قال لأنهم يقولون الكتاب أصل بالنسبة للقياس، أي كتاب الله عز وجل من الأدلة الشرعية، ومن أدلة شرعية الكتاب والسنة والإجماع، وهم أيضا يقول القياس، فأصل القياس هو الكتاب. يريدون أن يجعلوا كلمة الأصل هو داخله. بعضهم يقول ما تعريف الأصل في الإصطلاح؟ قال الأصل في الإصطلاح هو الراجح، وهو الدليل، وهو المستصحب، وهو لأن كلمة أصل داخلة فيها جميعها. فيقولون الكتاب أصل بالنسبة للقياس الراجح، يعني يقول الراجح. ما هو الراجح في المسألة؟ يقول لك الراجح في أيهما يقدم وأيهما الأصل، فيقول الكتاب أصل بالنسبة للقياس. أيضا المستصحب التي هي البراءة الأصلية يدخلون كلمة أصل فيها، يقولون طهارة الماء أصل. إذا هذه البراءة الأصلية، هذه الأصل، الأصل الحل، الأصل الحل، هذه البراءة الأصلية أو المستصحب. أيضا يطلق على القاعدة، يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو، أو المفعول به منصوب أصل من أصول النحو، فكلمة أصل يريد يطلقون على أنها داخلة في كلها. والأوفق بالمقام كما قال هو الدليل، بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الدليل. وهي كلها هذه في الحقيقة، حتى لو قلنا يطلق على المستصحب، أنت إذا عرفت قل هكذا، قل يطلق على المستصحب وعلى الراجح وعلى القاعدة وعلى الدليل، وكل هذه تحتاج إلى دليل. لما نقول أن الفاعل مرفوع نحتاج إلى دليل، أو الراجح كذا نحتاج إلى دليل. إذن الدليل هو المشترك بينهم. ولو قلت الأصل الأصول في الاصطلاح هو الدليل فلا بس، وإن أطلقت عليهم وقلت كله يحتاج إلى دليل فلا بس. هذا هو القسم الأول من التركيب، أصول. إذن ماذا خرجنا من التعريف؟ ما تعريف الأصل في اللغة؟ الأصل في اللغة ماذا؟ ما ينبني على غيره، والفرع من بنى على غيره، وفي الإصطلاح الدليل، بمعنى الدليل هو أقرب، يعني سهلة كل الكلام هذا، هي الخلاصة. ثم انتقل إلى تعريف المركب الثاني، الفقه، أصول الفقه. الفقه لغة الفهم، وهو الصحيح في التعريف، والخلاصة من كلامهم هو هذا، وهو قول الشوكاني وغيره من الأصوليين. قال ابن القيم رحمه الله: هو الفهم الدليل النافذ الدقيق النافذ، هو الفهم، لكن قال الفهم الدقيق النافذ صفة لهذا الفهم. قال الآمودي: الفقه عبارة عن الفهم، ومن القول تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. وتقول العرب: فقهت كلامك، أي فهمته. وقيل: هو العلم. إذن التعريف الأول ما هو تعريف الفقه في اللغة؟ الفهم، هو الراجح. بعضهم قالوا: لا، تعريف الفقه هو العلم، لكن هنا في انتقاد، سيأتي الانتقاد على تعريف العلم. وقيل هو العلم، والأشبه أن الفهم مغاير العلم، فيه هناك فرق ما بين الفهم والعلم، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالما كالعام الفطن. وهذا واضح، يعني يقول بعض العوام ربما يفهم المسألة ويفهم كلامك وإن لم يكن عالم. إذن يقول فلان فقه كلامي، يقول: يا أخي أنت فهمت كلامي، فقهت كلامي. يقول: أنا فهمت. ولا يشترط أن يكون عالما، لا يشترط أن يكون عالم. قال الإمام الغزالي: الفقه لغة عبارة عن العلم والفهم، شمل الاثنتين. إذن القول الأول تعريف الفقه في اللغة إيش؟ هو الفهم. ومن من قال العلم، ومن من قال الفهم والعلم، الفهم والعلم. هناك تغاير بين الفهم والعلم، لأن الفهم قد يفهمه العامي، المسألة هذه قد يفهمها العامي وإن لم يكن عالما. لغة قال عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع، في أصل وضع التعريف هو الفهم والعلم. قال: يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه. لكن الصحيح ما ذكرناه وقلنا هو الصحيح، إما نرجح في أول المسألة أو في آخرها. إذن تعريف الفهم يعني ماذا؟ تعريف الفقه في اللغة إيش؟ الفهم، قد يفهم الإنسان ولم يكن عالم. الفقه اصطلاحا، الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الآن تعريف الفقه في الاصطلاح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تعريف الآن معرفة هو يعني الأفضل، الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيل، هذا هو الراجح. ومنهم من قال هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا يرجع على ترتيب التعريف اللغوي. ماذا قالوا في تعريف اللغة؟ منهم من قال الفهم، تمام، الفهم هي المعرفة، معنى المعرفة إن كان المعرفة أوسع فيه. الآن في انتقاد أيضا في هذا على من يقول مثلا العلم، لأن العلم أوسع. قال الشوكان رحمه الله هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، وذكر تعاريف أخرى ولكنه رجح هذا. تفضل. ولكنه استثنى كلام الشوكاني كلام برضه في محله في التعريف، تعريفه ما هو بعيد، ولهذا تفطن لكلمة العلم، لأن العلم يحتاج اليقين، العلم يحتاج لليقين في المسائل، ومسائل الفقه يقينية، يعني ماذا؟ ظنية، وإنسان يترجح له هذا وآخر يترجح له هذا. وأنتم تلاحظون المسائل الفقهية ربما في المسألة يعني القول يعني ماذا أكثر من قول بعض، في المسألة 10 أقوال، وكل واحد يعني ماذا يرجح ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كلمة العلم عليها انتقاد، فعلم الشوكاني أن عليه انتقاد وسينتقد، أضاف كلمة يعني ماذا يعدل الانتقاد الذي سينتقد عليه. فقال الشوكاني هنا وذكر تعاريف أخرى ولكنه رجح هذا، قال هو العلم الأحكام الشرعية عند التفصيل الاستدلال، وقال إن حمل العلم فيه على الظن. بعد التعريف قال إن حمل العلم، يحمل العلم على الظن بمعنى الظن، لأن غالب علم الفقه ظنون. وبعضهم جاء في أول تعريفه العلم ثم أدخل في التعريف قوله بالنظر، يعني نفس التعريف قال هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. يعني الآن قلنا القول الراجح يا أخوة في تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. منهم من أتى بالعلم فانتقدوا، قالوا العلم يقين ومسائل الفقه ظنية. فالشوكاني لما أتى بالتعريف واستخلص قال إن حمل العلم على الظن، وبعضهم قال أضاف كلمة قال بالاستدلال، وبعضهم جاء في أول تعريفه العلم في أول تعريف العلم ثم يدخل في التعريف قوله بالنظر، بالنظر قصدي. ثم قال الآمدي هو المخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر، بالنظر والاستدلال. أضاف كلمة النظر والاستدلال لأن الفقه يبحث ويستدل، وقد يترجح له ما لا يترجح لآخر، وقد يترجح الآخر ما لا يترجح له. فأتى بكلمة النظر، وتعريف النظر هو الفكر المطلوب به علم أو ظن، هذا يعرفه علماء الكلام. وزاد بعضهم كلمة الفرعية. الآن انتهينا الأول من تعريف الفقه. إذا ما هو تعريف الفقه؟ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. منهم من أتى بقوله في تعريف هو العلم بالأحكام. طيب هل هناك انتقاد على قول العلم بالأحكام؟ هناك انتقاد إن مسائل الفقه ظنية، لكن ظن الراجح كما سيأتي. فالذي أتى بالعلم أضاف كلمة إيش؟ منهم من قال حمل العلم على الظن، ومنهم من زاد في التعريف بالنظر، يقول بالنظر. النظر هذا هو الاستدلال، النظر والاستدلال كما ذكر في تعريفه أنه الفكر المطلوب به علم أو ظن، علم أو ظن. نكمل الصفحة هذه فقط يعني. وزاد بعضهم كلمة الفرعية. انظر الآن التعريف معرفة الأحكام، يعني عندما قال أو الآمدي نعم، هو المخصوص بالعلم الحاصل بيمنى من الأحكام الشرعية الفرعية، أضافوا كلمة الفرعية، لكن في التعريف الأول ما فيها الفرعية، وزاد بعضهم كلمة الفرعية، وهذا على من يقسم الدين إلى أصول وفروع، وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هذا التقسيم بدعة لا أصل له من كلام الله وكلام رسوله، ولأنهم يجعلون الصلاة من الفروع وهي من أصل الأصول. أما هذا باطل لا شك، أن يجعل الصلاة أو الصيام أو كذا أو من أصول الدين فرعية، يجعل فرع، هذا يقول لك فرع، وإن كان بعض أهل العلم يذكرون فروع والفرع في المسألة، هذه جزء معنى جزء من المسألة، وليس على تقسيم الدين إلى أصول وفروع. لهذا لابد أن نحذر من التعاريف، التعاريف تحتها أشياء، أشياء ربما على اعتقادات يعني خطيرة، فيبقى لما يقول لك عرف الفقه لغة، نقول معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية، وسيأتي إن شاء الله شرحها بالتفصيل هذا التعريف إن شاء الله كلنا على حدة. هنا إيراد، قد يقول قائل كيف تتبعون الظن، كيف تقولون الظنية في تعريف الفقه أنه ظن، وكيف تتبعون الظن والله عز وجل يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول إن يتبعون إلا الظن في مقام الذم، كيف أنتم تقولون معرفة الأحكام الشرعية أو تقولون الظنية أو تقول مسائل الفقه الظنية والله قد ذم الظن؟ هذا سؤال في مكانه يعني في محله إيراد. الجواب نقول إن الظن المذموم هو الذي على غير علم، وقيل الظن المذموم الذي بغير اجتهاد، لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال إن بعض الظن، ما قال كل الظن، إن بعض الظن إثم، وما قال كل الظن. إذن لما نقول وسيأتي معنا وكلامنا على أنها ظنية، مسائل ظنية، المقصود بها الظن القائم على العلم وعلى الاجتهاد، أما على جهل هذا مذموم، هذا مذموم. وهذا الإيراد أراده أيضا الشيخ ابن عثيمين ورد عليه رحمه الله تعالى. إذن نحن ما بدنا نتشعب تشعبات، خلاصة ما أخذناه تعريف الأصل في اللغة ماذا؟ ما ينبني عليه غيره، ومن الفرع إيش؟ من بنى على غيره. وفي الإصطلاح قالوا هو المستصحب، وقيل الراجح، وقيل القاعدة، وقيل الدليل، والأوفق المقام الدليل. تعريف الفقه في اللغة هو الفهم، ومنهم من قال العلم، ومنهم من قال إيش؟ الفهم والعلم. وفي الإصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وسيأتي بعدها تعريف إن شاء الله بالتفصيل. نكتفي بهذا والله أعلم.